فصل الخامس صح؟ الآية لا تدركه الأبصار، وشو على الإدراك؟ يحوك الشيء، الاتصال بالشيء. وصل الشيء. إذا الإدراك لا يعني العلم مباشرة، صح؟ مثلا أدرك فلانة يعني لحقت بها، صحيح؟ يعني الإدراك متعلق بفلانة. مثلا أدرك الصوت الفلاني يعني لحقت بالصوت الفلاني، يعني وصلت إليه. فالإدراك هنا متعلق بإيش؟ بالصوت. لا تدركه الأبصار، لا تدركه أو أدركته الأبصار. هي الإدراك متعلق بإيش؟ بالرؤية. إذا مثل نقول هنا لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار. الإدراك يعني لا تصله، لا تلحق به، لا تحيطه. لكن وش قلنا انه تدل على الرؤية بلحاظ المتعلق، لان المتعلق هي البصر، والبصر نرى بها، العين نشاهد بها. اذا المتعلق الادراك البصر، ولذلك قلنا معناتها لا ترى بلحاظ ايش المتعلق. هذا معنى الآية. لوش الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار؟ هي أنا الحصة اللي راحت لا تدركه الأبصار لأن لا تحيط، لا يمكن لي أن تحيط الأبصار بالله سبحانه وتعالى، لأن إذا أحاطت به أصبح محدود. هذه إذا كانت الإحاطة كلية. زين، هل يمكن أن تدرك جزء من يكون جزء مركب؟ إذا الإحاطة لا الجزئية ولا الكلية معقولة، الإحاطة غير معقولة، لا الجزئية ولا الكلية. إذا كانت إحاطة كلية تصير الله سبحانه وتعالى محدود، والمحدود ليس بإله. وإذا كانت إحاطة جزئية تصير الله مركب، والمركب ليس بإله، لأنه يصير محتاج إلى أجزاء. هني معنى الإحاطة يعني وإيش معنى الإحاطة؟ بعد إلها قسمين. في الحصص اللي راحت قلنا في إحاطة قيومية يعني إيجادية، صح؟ الله محيط بالموجودات يعني مقوم موجود إلها. وفي عندنا إحاطة علمية يعني الله محيط يعني الله عالم بالموجودات. فهل هني نفس الشيء بالنسبة للإنسان الذي لا يمكن أن يحيط أو يدرك الله سبحانه وتعالى؟ هي يراجبها الإدراك، يراجبها الإحاطة العلمية، صح؟ الإحاطة العلمية مو الإحاطة القيومية. واضح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الإنسان، يعني ما يراجبها الإحاطة القيومية وإنما الإحاطة العلمية. لكن حتى الإحاطة العلمية هي محالة، محال أن يحيط الإنسان إحاطة علمية بالله، لا على مستوى الكل ولا الجزء، لأن الله لا جزء له سالب بانتفاع الموضوع. على مستوى الكل الله سبحانه وتعالى يكون محدود لو أحاط به الإنسان. فالآية تدل على استحالة الرؤية. استحالة أن تدركه الأبصار. كيف تدل على استحالة الرؤية؟ إحنا تكلمنا عن الإدراك يعني الإحاطة، صح؟ قلنا حين إحنا قلنا الإدراك العلمي محال. متعلق الإحاطة هني وشو كان؟ البصر. إذا بصريخ أو لا، لا يمكن أن نراه، إذا كنا علميا لا يمكن أن نحيط به. زين، بطريق أولى المتعلق له البصر هنا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يراه. لازم الإدراك اللي هي الإحاطة العلمية إحدى لوازمها الرؤية، هني في الآية لازم الإدراك الرؤية لا تدركه الأبصار، فإذا كان الإدراك محال الرؤية أيضا محال، الرؤية الكلية والجزئية. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، النبي موسى عليه السلام لما طلب أن يرى الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، هني لن تراني، لن لما تدخل على الفعل المضارع تدل على ويش؟ تأبيد، النفي المؤبد، يعني لن يقع هذا الأمر. نقول أحيانا لم يقع حتى الآن ولن يقع، يعني لن يقع أبدا. زين، ولكن انظر إلى الجبل فاستقر مكانه فسوف تراني. الجبل استقر؟ لا. إذا أيضا بعد علق الرؤية، لو أنت تتصور إمكانها فانظر إلى الجبل، إذا استقر فسوف تقع الرؤية. علق الرؤية على أمر غير حاصل، لأن بعدين بيقول إن الجبل لم يستقر، وهذا شو نستخدمها أحيانا، يعني إحنا ما نبغى نعطي مثلا هالطفل شيء، فأنا وش أقول له؟ أقول أدري أنا ما بروح للمكان الفلاني حتى يبدأ الشيء حقه، مثلا ما بروح البقالة عشان أجيب له مثلا هذا الحلاوة أو شيء، أدري أنه ما بروح، لكن أقول إذا رح وأجيبها، لو إيش؟ عشان أخليه عشان يصير. زين، إذا أعلق الفعل أو الطلب اللي طلبه هذا الولد على إيش؟ على شيء ما بيصير حتى ننهي الموضوع. يعني نفس الشيء الله سبحانه وتعالى يقول إن استقر مكانه فسوف ترى، لكن الجبل ما استقر. فتعليق الله سبحانه وتعالى على أمر لن يقع، يعني عدم استقرار الجبل، أيضا دليل على أن لن تحصل الرؤية. وفي تتمة ما كان سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا سبحانك تسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى، يعني ينزهه عن الرؤية، عن ذلك الطلب، ويتوب إليه أيضا، تنزيه الله والتوبة عن هذا الطلب له، طلب الرؤية، دليل على عدم وقوع الرؤية وعدم إمكان الرؤية. إذا في عندنا ثلاث شواهد في الآية أو أربع شواهد على عدم إمكان الرؤية. أول شيء لن تراني، نفي مؤبد إلى وقوع الرؤية من الله سبحانه وتعالى. بعدين الله سبحانه وتعالى علق طلب الرؤية على أمر غير واقع لن يقع، له استقرار الجبل، وتنزيه النبي موسى عليه السلام بقوله سبحانك، والتوبة. هذا تفريع مداخل في الاستدلال بالآية، هل النبي موسى عليه السلام طلب أن يرى الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان نبي يعني معصوم فمستحيل أن يطلب شيء محال من الله سبحانه وتعالى، يعني حتما في إمكانية أن يرى الله، ولذلك طلب النبي موسى عليه السلام. البعض يقول هالشيء، زين، يقول أصلا طلب النبي موسى عليه السلام أن يرى الله هذا دليل على إمكان الوقوع، لو لم يكن ممكنا لما طلبه المعصوم. كيف نجاوب؟ قلنا كان السؤال بلسان موسى ولكن هو طلب قومه. هذا جواب من الإجابات، هذا جواب المتكلمين. زين، إلا في الواقع كان طلب قومه، وأيضا القرآن يدل على ذلك في آية من الآيات لما الله سبحانه وتعالى ينقل عن قوم نبي موسى عليه السلام، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يكلم النبي محمد صلى الله عليه وآله، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. هنا ينقل أن هذا الطلب كان طلب قوم موسى عليه السلام ولم يكن طلب موسى شخصا، ولكن القرآن نقله بلسان موسى من باب أنه بما أنه هو مسؤول الوحي وهو كليم الله فنقله بلسانه، ولكن ما كان النبي موسى هو من طلب. في سؤال في الآية كيف الاستدلال فيها؟ في بعض الكتب يقولون هالشكل عن طلب النبي موسى عليه السلام، يقولون حتى لو أن قوم كانوا هم الطالبين، لكن لو إيش القرآن إذا كان هالشيء شنيع ولا يمكن أن يقع محال الوقوع وعظيم، فلو إيش القرآن نقل بلسان موسى ينقلب لسان القوم، أي قوم يرتكبون ذنب أو يتفجحون على الله سبحانه وتعالى وما ينزهون الله، المفترض ينقلب لسانهم. صحيح؟ لوش نقلب لسان النبي موسى عليه السلام؟ البعض ذكر وش اسمه بعض الاحتمالات في كتب العقائد، حاولوا تبحثون عن عصمة الأنبياء، كتب التي تتكلم عن عصمة الأنبياء، قصة النبي موسى، لواش نذكر بلسان النبي موسى عليه السلام في القرآن الكريم؟ الرؤية في كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام، أكثر من تكلم في العقائد هو أمير المؤمنين عليه السلام، إمام الرضا تكلم عن المسائل الخلافية، أمير المؤمنين تكلم عن التوحيد، هنا تقريبا أكثر اللي ذكرها، أكثر الرواية اللي ذكرها الشيخ السبحاني عن أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية المعروفة ممكن نأخذ هذه الرواية اللي هي سأله ذعلب اليماني فقال هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام أفأعبد ما لا أرى؟ فقال وكيف تراه؟ فقال لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قرب من الأشياء غير ملابس بعيد منها أو قريب أو قرب من الأشياء غير ملابس بعيد منها غير مطائن. غير ملابس يعني لا يلتبس بالشيء، صح؟ ما يختلط بالأشياء في حين أنه قريب منها، وبعيد منها غير مباين، بعيد عنها يعني اللي هي اللي يسمونها الوهابية العلو، عالي عن الأشياء ولكن عالم في دنوة دان في علوة، بعيد عنها غير مباين يعني غير مباين لها. هني الإمام لا تدركه العين بمشاهدة العيان يعني ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، يعني يشير إلى إمكان الرؤية القلبية. المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل آياته، في كل مخلوقاته، مثلا هني روى الصدوق عن أبي الحسن الموصلي عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، جاء حبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدت؟ فقال: ويلك، ما كنت أعبد ربا لم أرى، وكيف رأيت؟ ويلك، لا تدرك العيون. لاحظ طريقة الرواية، بين عظم سؤال الشخص، يعني لما يعبر بويلك، يعني الويل لك، الثبور، ان هالكلام خطير عظيم. يؤكد على الرؤية القلبية والرؤية الإيمانية، وليس على الرؤية البصر. شبهات القائلين بالرؤية، اللي يقول بإمكان رؤية الله سبحانه وتعالى يستدل بويش؟ هذه الآية: إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقولون إلى ربها ناظرة، يعني إن الناس تنظر الله سبحانه وتعالى، ترى الله يوم القيامة. كيف نرد عليها؟ كيف عرفت أن انتظار الرحمن تأويل؟ إيه هذا الجواب. لما يقول وجوه، لم يقول ويش؟ عيون ناظرة، أبصار ناظرة. فلغويا، لأن احنا في المعنى أول شيء نعتمد على اللغة، صح؟ في المعنى اللغوي. لغويا خطأ لما نقول الوجه ينظر، الوجه ما ينظر، العين هي التي تنظر. زين، البصر ينظر، ولكن وجوه الناظرة هني لغويا خطأ، نحن نقول أنها تدل على أن نحن نقدر نشوف الله سبحانه وتعالى. في اللغة ما تستخدم هالطريقة، وجوه ناظرة. هم يعتمدون على ويش؟ يقولون إلى ربها ناظرة، يعني أنا نظرت إلى الشيء. النظر إذا جاء بإلى يعني يدل على الرؤية، أما إذا جاء النظر في معناته التأمل، نظرت في الشيء يعني أنا قاعد أتأمل فيه، نظرت في المسألة يعني أنا أتأمل فيها، أفكر. زين، وتي بعد بنظرت في، يعني ويش؟ نظرت في فلان، يعني اللي انا قاعد اتاملت فيه، رأفت فيه، رحمته. اذا النظر اذا اقترن ب اداة الجر الى يختلف عن في، هني جاءت الى، ركزوا على اداة الجر. زين، هذا كلام صحيح. النظر اذا جاء مع الى يدل على الرؤية، وإذا جاء مع في يدل على التأمل والرحمة والتفكر. الكلام صحيح، لكن صحيح وين؟ في اللغة. أخذتون في الأصول إن في عندنا كم دلالة؟ وشو؟ الدلالة التصورية في الأصول، هذا في المنطق التطبيقي، بعدين استفادنا منها في الأصول. إنزين، إذا في الأصول وش الدلالة؟ تصورية، تصديقية، التصديقية الأولى والتصديقية الثانية، صح؟ وش التصورية؟ إحضار الصورة في الذهن، صح؟ أي صورة؟ بين اللفظ والمعنى احنا عندنا نصوص دينيه. اي سوره التي يعني المعنى نحضر به لانه الدلاله التصديقيه الاولى. الأولى استعمالية، يعني أنا قصدت أستعمل ده المعنى ده اللفظ في المعنى يسمونها الإرادة الاستعمالية صح؟ والتصديقية الثالثة الجدية، اللي أنا أبغى هالمعنى واقعا حقيقة، مو أنا أحضرته عشان أنت تستحضر معنى بعدين أربطه بشيء ثاني، هذه يصير إرادة استعمالية. أما الإرادة الجدية يعني لا انا فعلا اقصد هالمعنى وابغيك تستحضر هالمعنى واخبرك عن هالمعنى. زين هني لما نقول الى ربها ناظره نقول اراده دلاله تصوريه، واضح دلاله تصوريه نقبل بان النظر اذا جاءت مع الى تدل على الرؤيه، هذا على مستوى اللغه والتصور صحيح، تصوركم صحيح. لكن الإرادة الاستعمالية نقول هل الله سبحانه وتعالى استعمل النظر مع أداة الجر إلى في دلالتها على الرؤية؟ نقول هني إحنا في خلاف، ممكن نقول استعملها بإلى وأراد إحضار معنى النظر بمعنى الرؤية، ولكن هذا مو شرط يكون مطابق إلى الإرادة الجدية. الإرادة الجدية لابد أن احنا نشوف مجموع الكلام مو بس المعنى اللغوي والاستعمالي. زين يعني في بعض الآيات القرآنية استعملت النظر مع إلى وكانت تدل على الرؤية، فإحنا لو إيش فصلنا هني نقول هني فصلنا مو بالإرادة الاستعمالية، الإرادة الاستعمالية ممكن نختلف فيها، نقول الله استعمل، واحد يقول الله استعمل هالمعنى في اللفظ في المعنى والآخر يقول الله ما استعمل هاللفظ في المعنى، ما ورد خلاف. لكن نروح للإرادة الجدية، هل فعلا الله سبحانه وتعالى أراد النظر بمعنى الرؤية؟ خلنا في الأصول أحيانا الإرادة الجدية تخالف الإرادة الاستعمالية والتصورية. نشوف مجموع الآيات زي ما قالت الأخت لنا، وجوه اليومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هنا تظن أن يفعل بها فاقرة، وش يعني؟ يعني تتوقع الهلاك، تتوقع العذاب. إذا سياق الآيات يدل على أن المراد الجدي من وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المراد الجدي هو الإرادة الجدية، النبي وعنا ولكن ينتظرون العذاب، هؤلاء ينتظرون الرحمة. من سياق الآيات والتناظر الموجود بين الآيات، يعني مثلا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة في مقابلها وجوه يومئذ باسرة، إلى ربها ناظرة في مقابلها تظن أن يفعل بها فاقرة. التناظر بين الآيات يساعد على اكتشاف الإرادة الجدية بشكل سهل واضح. إذا سياق الآيات وطريقة تنظيم هذا السياق، يعني له وجود تناظر بين الآيات يساعد على أن العقل يطمئن ويتيقن بأن الإرادة الجدية هنا تخالف الإرادة الاستعمالية. إذا إحنا نقبل بأن النظر مع إلى مع أداة الجر إلى تدل على الرؤية، ولكن هني السياق ما يساعد، السياق وطريقة نظم الآيات يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد الإرادة الاستعمالية ولما أراد معنى آخر. رؤية الله سبحانه وتعالى في الأحاديث، أهم شيء يعني نركز على الأحاديث اللي عند أهل السنة في الرؤية. روى البخاري في باب الصراط جسر جهنم بسنده عن أبي هريرة قال: قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. يعني هل يمكن تشوفون الشمس بدون ما يكون في سحاب من غير ما تضطرون؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة. كذلك يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع. يعني في الدنيا يكون في شوائب، يكون في حجاب، يكون في، فما نقدر نشوف الشمس زين. وإذا ما في حجاب حاولنا نشوف الشمس بنتضرر، لأن الشمس أشعتها تؤذي الإنسان. لكن يوم القيامة، يوم القيامة ما في حجاب، إحنا نصير طاهرين وطاهرين زين، نخلص من الحساب والعقاب. خلاص كل واحد يأخذ حقه من عندنا، ترتفع الحجاب زين. فكأنكم ترونه يوم القيامة. كذلك يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع. فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع هنا يشوف ايش يسوي، ترتفع الحجب زين. ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. لأن وين بعدها من طاهرة الأمة؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. يعني خلاص بعد انتهى الحساب، إلى أن يقول ويبقى الرجل مقبل بوجهه على النار، فيقول: يا رب، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فأصرف وجهي على النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره. يعني الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يظهر يوم القيامة بصور مختلفة، إلى أن يحدث الحساب التام ويضرب جسر جهنم. يعني يصير في فاصل بين جهنم والجنة، بعدين يظهر إلى المؤمنين بالصورة التي يعرفونها، يعني اللي كانوا يشعرون فيها وهم كانوا في الدنيا، إذا كانوا ميت لا يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، أو إذا كانوا يشوفونه. لأن في البعض يقول الرؤيا ممكن في الدنيا وفي الآخرة ممكنة، فممكن بعض المؤمنين يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، إذا راح الآخرة يشوفون نفس اللي كانوا يشوفونه في الدنيا زين. تكملتها طويلة، بس هذا الدليل مثلا في عندي بعض رواية من المسلم. طبعا هذه الرواية أول شيء السند اللي حكاها أبو هريرة ضعيف، لأنه كان بعد طفل لما في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. أول شيء السند ضعيف، ثانيا من كل اللي ذكرناه من قبل يبين لنا الرؤية مستحيلة. إذا إحنا رأينا الله عرفت أنه لم يصبح إله بعد، صار مخلوق من المخلوقات، لأنه يصير إما مرتب أو محدود زين. ممكن يكون مجرد محدود مثل الملائكة، أو مركب مثل الإنسان، فصار بعد مو إله. هذا الحديث أولا ضعيف السند، ثانيا محتوى لا يقبله العقل. مسيحي؟ إلا أن المسيح بعد تهم التجسيم زين. وشو بعد؟ طبعا مخالف للقرآن الكريم واضح، لأن القرآن يقول ليس كمثله شيء. القرآن يقول لا تدركه الأبصار ولا وهو يدرك الأبصار. بشكل سيخلصنا دي الرسالة.